أما السؤال الآخر فيقول نحن جماعة من الأطباء طالبنا بإعطاء حقوقنا من هذه الحقوق زيادة الأجور، وهذه المطالب منذ عدة سنوات، ولما كان في الاستمرار في مطالب الحقوق أصدر قرار يحتوي على أنه يسمح للطبيب يوما في الأسبوع وهو عامل في المستشفى بإصحة المرضى بأن يسددوا له ويعطوا له حقه من المال بعد الفحص وهذا التسديد من عند المرضى، مع أن هذا اليوم الذي يفحص فيه الطبيب المرضى ويعطوا له المال موجود في مرتبه. السؤال، هل يجوز شرعا لهذا الطبيب أن يأخذ حق الفحص من عند المرضى؟ الطرح الثاني، طبيب جراح يعمل في المستشفى الحكومي وله أيام في الأسبوع يعمل فيها في المستشفى الخاص، ولما يأتي المريض فيفحصه ويتبين بعد الفحص أنه ينبغي للمريض عملية جراحية، وهذه العملية الجراحية قد تقدر قيمتها كثيرا عاليا، فيقول المريض الطبيب المبلغ كثير، ألا أتيك إلى المستشفى تجرحني وتنقص علي خليل؟ فيوافق الطبيب على ذلك ويأخذ منه ثمن دون ثمن الأول بكثير مع بقليل، يعني أنه دونه بكثير، مع العلم كذا التنظيمات أو التنظيم يمنع ولا يسمح للطبيب أن يستعمل جراحة في المستشفى ولوازمها ولا حتى السرير. السؤال، هل يجوز لهذا الطبيب أن يقبل الطلب من المريض ويجرحه في المستشفى ويأخذ منه هذه القيمة اليسيرة؟ وإن كان الجواب بالجواز هل يستعمل أدوات ولوازم المستشفى في ذلك؟ طرح ثالث، طبيب يعمل في المستشفى ولو عيادة خاصة ويفحص المريض في عيادته وتبين بعد الفحص أن المريض يحتاج إلى عملية جراحية، يجوز له إجازة الطبيب أن يجرح المريض في المستشفى ويأخذ منه حق الجراحة؟ هذه أسئلة. في سؤال آخر، طبيب في اتجاه المرضى في الإسعافات الأولية، هل يسأل عن أضرار اللاحقة بالمريض نتيجة القيام بعمل الطبيب أو الجراح؟ الجواب على ذلك أقول وبالله التوفيق، أن الطبيب مباشر لعمله الذي يتقاضى عليه مرتبه الشهري إنما يأخذه من الجهة المشغلة له، وسبب استحقاقه للعوض المادي التزامه بمباشرة عمله على الوجه المطلوب منه اتفاقا. وبالمقابل المريض في العلاج قائم شرعا للأحاديث المجيزة للتداوي والعلاج، ومجانا من جهة ما تقرره عموم اللوائح والنصوص القانونية الواردة لمصلحته في هذا الباب. ولا يخفى أن استفادة المريض من مجانية العلاج مؤسسة غالبا على ما يقتطع من أموال على حساب مرتبات العمال والموظفين تحت غطاء الضمان الاجتماعي. عليه يظهر جليا أنه ليس من حق الطبيب دفاع حقه مرتين، لأن الأصل في الأموال تحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه. ولا يصح أن يلزم المريض بدفع المال مرتين من جهة الضمان الاجتماعي، حيث يقتطع له من مرتبه بصورة دورية ومن جهة نفسه، لأن ذلك يعد من تحصيل حاصل وتحصيله محال. ولو سلمنا أن جهة الضمان منتخية، فبما يأخذ مال أخيه بغير حق ما دام يأخذ المال مقابل عمله؟ أما إذا الجهة المسؤولة بالأخذ لم تصادف محله الشرعي، إذ يشترط في المأذون فيه أن يكون مشروعا، وتغليب مصلحة الطبيب على المريض من غير وجه حق باطل، والباطل لا يقبل الإجازة كما هو مقرر في القواعد. أما السؤال الثاني، فللجراح أن يستعمل أدوات المستشفى ولوازم المستشفى في الحدود المحدود به، من غير أن يأخذ عوضا من المريض ما دام قد استوفى حقه بمرتبه من جهة المشغلة له في المستشفى مقابل عمله وجراحته. وتعديل الحكم لا يخرج عما تقدم بيانه. أما السؤال الثالث ففي الجواب الثاني غني عن الجواب عنه لاتحاده في معناه وأحواه. أما عن السؤال الأخير وهو أن الطبيب في اتجاه المرضى الإتعافات الأولية لهم قد يرتكب أضرارا للمرضى نتيجة القيام بعمله كطبيب أو جراح، فهل يسأل عن هذه الأضرار اللاحقة بالمرضى؟ الفقهاء أجمعوا على أن الطبيب أو من يقوم مقامه من الملحقين به تنتفي عنهم المسؤولية إذا ما أدى عملهم إلى نتائج ضار بالمريض. شريطة أن يقصد بعمله نفع المريض ويعمل وفق الأصول الطبية المتبعة وبإذن المريض أو من يقوم مقامه كالولي. هذا كله إذا لم يكن الخطأ فاحشا أو جسيما، والمراد بالخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول فن الطب ولا يقره أهل العلم بفن الطب، ويظهر ذلك بمخالفة الوسائل العلاجية السليمة مخالفة واضحة تدل على جهل أو إهمال مفرط وجلي لا يصح صدورهما منه في التسرع في تشخيص المرض وتقرير العلاج برعونة أو إهمال دون الاستعانة بالأصول والطرق الطبية الضرورية لتكوين الرأي السديد. ومن هنا تتقرر القاعدة المعروفة أن الضمان أن الجواز ينافي الضمان، فينتفي الضمان أن الجواز الشرعي ينافيه. كما يتقرر أيضا قاعدة المعروفة أن كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه، لأنه موضوع بحق. من هنا يتقرر أو أن تقرير المسؤولية والضمان من الوجهة الشرعية لا يترتب إلا على الخطأ الفاحش. وإذا كان عموم التطبيق واجبا فالقاعدة أن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة والعلم عند الله سبحانه وتعالى.